أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في تقسيم الحكم الظاهري إلى الأمارات والأصول العملية، وقلنا في الأمارة أن الحكم الذي يكون موضوعه الدليل الظني الذي له نحو كاشفية عن واقع، ولكن تلك الكاشفية كانت ناقصة، ولكن بشرط أن يكون المنشأ والملاك في الأمارة. ماذا؟ ها؟ هو جعله في جعله الملاك في جعله هو كاشفية ودليلية موضوعه. فالحكم الظاهر الذي جعلناه للأمارة، لماذا جعلنا الحجية للأمارة؟ باعتبارية الكشف الموجود فيها، فهي تكشف غالبا ما تكون كاشفة عن الواقع. القسم الثاني الذي عبرنا عنه ماذا؟ بالأصول العملية. وقلنا في هذا النوع، النوع الثاني من الأصول العملية، لوحظ في جعلها نوع الحكم المشكوك. هناك في الأمارات لاحظنا احتمالية الشك، وأنه كلما قرب الاحتمال من الواقع أخذنا ذلك الاحتمال وجعلناه ماذا؟ جعلناه في الحجية. أما هنا في الأصول العملية لم نلحظ وجود الكاشفية، وإنما لاحظنا نوع الحكم المشكوك، أن الباري عز وجل لاحظ ماذا؟ نوع الحكم المشكوك، يعني أهمية المحتمل، أن محتملية الطهارة أهم من محتملية ماذا؟ الوجوب، وأن محتملية الطهارة أهم من محتملية النجاسة، ومحتملية الإباحة أهم من محتملية من؟ ها؟ الوجوب أو الحمل. فقال: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، وكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فقلنا أن الباري عز وجل، أن المولى لاحظ ما هو الأهم ماذا من هذه الأحكام في نظره، فيجعل الوظيفة على طبق الحكم الأهم. هذا في القسم الأول من الأصول العملية الذي لاحظنا نوع الحكم المشكوك فقط. في النوع الثاني لاحظنا نوع الحكم المشكوك زائد ماذا؟ زائد وجود كاشفية كماذا؟ كقاعدة الفراغ. وبعد ها؟ قاعدة استصحاب. أحسنتم جدا، لا تنسون المطالب إن شاء الله. جيد، هذا كله تقدم في الدرس السابق، وسمينا هذه أحدهما بالأصول العملية ماذا؟ المحرزة، والأصول العملية غير المحرزة، والأصول العملية المحرزة سميناها بالتنزيلية لأنها ماذا؟ لسان جعلها تنزيل المشكوك منزلة الواقع، كما عبرنا في روايات كثيرة أن الإمام لما شك بعد الهوي إلى السجود أنه ركع أو لا، فقال له الإمام: قد ركع، يعني ينزل المشكوك منزلة الواقع. هذا كله تقدم في الدرس السابق. اليوم عندنا قضية يمكن أن تطرح في المقام، يمكن أن نسأل هذا السؤال للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. سيدنا، أنتم قدمتم سابقا وقلتم أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها أو غير متضادة؟ متضادة. مبادئ الوجوب لا يمكن أن تجتمع مع مبادئ الحرمة، وهكذا في بقية الأحكام التكليفية، فلا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان على موضوع واحد، لأن هذه الأحكام التكليفية متضادة ماذا؟ كما قدمنا سابقا. هنا وكذلك كما قلنا، اجتماع حكمين تكليفيين على موضوع واحد محال لاستحالة شنو؟ اجتماع الضدين. وكذلك أيضا قلنا أن اجتماع فردين من نوع واحد على موضوع واحد أيضا ماذا؟ مستحيل. لماذا؟ من قبيل اجتماع المثلين كما عبرنا سابقا. هنا بعد أن بينا معنى الحكم الواقعي وبينا الحكم الظاهري يمكن أن يرد إشكال في المقام. ما هو الإشكال؟ مثلا على سبيل المثال يعني يمكن أن يقول أحدهم نواجه مشكلة بعد بيانكم للأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وهي كيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. يعني على سبيل المثال إذا كان الحكم الواقعي لأكل لحم الأرنب مثلا، إذا كان الحكم الواقعي في علم الله تبارك وتعالى هو الإباحة، صح لو لا؟ وجاء الحكم الظاهري عن طريق خبر الثقة فماذا قال؟ قال بالحرمة. أليس هذا يعني اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد وهو أكل لحم الأرنب؟ صح لو لا؟ فأنتم لما قلتم أن الحكم الواقعي كذا وعرفتموه إلينا وفرقتم عنه الحكم الظاهري، نحن يمكن أن نسأل أن الحكم الواقعي لو كان في علم الله تبارك وتعالى للحم الأرنب وهو ماذا؟ ها الحلية مثلا، وجاء الحكم الظاهري عن طريق خبر الثقة وهو الأمارة وقال ماذا؟ وقلتم خذ بخبر الثقة، أليس كذلك؟ ورتبتم الأثر على خبر الثقة، وكان خبر الثقة قد أخبر عن الحكم الشرعي بأنه ماذا؟ بأنه حرام. أليس هذا اجتماع للأحكام المتضادة؟ وأنتم قلتم سابقا أنه اجتماع حكمين على موضوع واحد شبي مستحيل. هذا اجتماع لو مجتمع؟ اجتماع. وكذلك إذا كان الحكم الواقعي للدخان شرب السيجارة، لو كان الحكم الواقعي عند الله تبارك وتعالى هو الإباحة وجاء خبر الثقة وقال أن الحكم الظاهري للتدخين هو ماذا؟ هو الإباحة أيضا، أليس هذا اجتماع فردين من نوع واحد على موضوع واحد وهو شرب السيجارة؟ صح لو لا؟ وأنتم قلتم سابقا بأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها وغير متضادة؟ متضادة. أنتم قلتم سابقا أن اجتماع فردين من نوع واحد أيضا كاجتماع المثلين وهو محال أيضا، ونحن صورنا لكم كما في لحم الأرنب وصورنا لكم كما في شرب السيجار اجتماع حكمين متضادين، الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فالحكم الواقعي يقول شيئاً والحكم الظاهري يقول شيئاً آخر، فاجتمع حكمان متضادان على موضوع واحد، اجتمعت الحلية واجتمع ماذا؟ والإباحة، أو اجتماع الإباحة والإباحة على على شيء واحد وهو شرب السيجار. الحكم الواقعي يقول الإباحة والحكم الظاهري ماذا يقول؟ يقول الإباحة أيضا. واضح إن شاء الله؟ الإشكال واضح؟ علاج هذه المشكلة، علاج هذه المشكلة أيها الأحبة يتضح بما قدمناه وبيناه سابقا، الملتفت إلى التفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، الملتفت إلى ما فرق فيه السيد الشهيد من الحكم الواقعي والحكم الظاهري لا يلزم منه هذا الإشكال. لماذا؟ لأن معنى الحكم الواقعي والحكم الظاهري مختلفان، حيث قلنا أن الحكم الظاهري، التفتوا جيدا، أن الحكم الظاهري في عرض الحكم الواقعي أم في طول الحكم الواقعي؟ في طول الحكم الواقعي، هذا قدمناه سابقا، فليس للحكم الظاهري وجود مع ماذا؟ مع وجود الحكم الحكم الواقع. زين، مع إحراز الحكم الواقعي بعد تصل النوبة للحكم الظاهري أو لا تصل؟ أصلا لا موضوع على الحكم الظاهري، إنما قلنا أن موضوع الحكم الظاهري ما هو أحبائي؟ ها؟ عدم وجود الحكم الواقعي. إنما وصلت النوبة إلى الحكم الظاهري ها؟ لأن موضوعه تحقق. موضوعه تحقق، من هو موضوعه؟ ها؟ عدم وجود الحكم، عدم العلم بالحكم الواقعي. فالحكم الظاهري موجود ومتحقق لتحقق من؟ لتحقق موضوعه. إلا أن هذا التصوير يلزم منه اجتماع الضدين أو لا يلزم؟ لا يلزم منه اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين كما عبرتم بهذه الأمثلة السابقة. لماذا؟ لأنه وإن كان حكمان قد عرضا على شنو؟ على موضوع واحد وهو لحم الأرنب أو شرب السيجار، عرض على موضوع واحد، ولكن لما يكون من؟ الحكم الواقعي والحكم الظاهري من طبيعة واحدة أم من طبيعة مختلفة؟ من طبيعة مختلفة. إذا كانا من طبيعة مختلفة فلا يلزم المحذور. وإذا أردنا أن نشبه، نشبه بالأحكام الأولية والأحكام الثانوية. الحكم الأولي لأكل الميتة ما هو أحبائي؟ ها؟ الحرمة. والحكم الثانوي مع وجود الاضطرار حكمه ماذا؟ أليس هذا صار ما؟ صار معروضا لحكمين على موضوع واحد؟ صح ولا؟ البعض يمكن أن يستشكل يقول يابا أنه إذا أنتم قلتم بأن الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية متضادة ولا يمكن الاجتماع فيما بينها، نقول أيضا في الحكم الأول والحكم الثاني أيضا ماذا؟ متضادان. كيف اجتمعا؟ فاجتمعا على موضوع واحد وهو من؟ ها؟ وهو أكل الميتة، أحدهما الحرمة والثاني الإباحة. ولكن المتأمل للأحكام الأولية والأحكام الثانوية ماذا يجد؟ يجد أنه ليس من التضاد هنا، ليس من التضاد. لماذا؟ وذلك لأن الحرمة من سنخين والإباحة ماذا؟ من سنخ آخر. نعم، لو كانت الحرمة والإباحة من نفس السنخ الواحد للزم ماذا؟ التضاد. لو كان الحلية والحلية الثانية من سنخ واحد لصار ماذا؟ اجتماع للمثلين. فنحن نقول أن اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري ماذا؟ ليس من التضاد، لأنهما من سنخين مختلفين وليس من سنخ واحد. بعبارة أخرى نقول أنه حتى يتحقق التضاد ماذا يشترط فيه؟ يشترط في تحقق التضاد بين الأشياء أن تكون من طبيعة وحيثية واحدة لا من حيثيات مختلفة. أما إذا كانت من طبائع وحيثيات مختلفة فلا محذورة أيها الأحبة، ها؟ فلا محذورة في الاجتماع، ولا يكون من اجتماع الضدين أو من اجتماع المثلين. إذا أردنا أن نضرب مثال، لما نقول مثلا فلان زيد، أن زيدا قوي النفس، بعد قوي النفس وضعيف البدن، القوة والضعف ايش بهم؟ متضادان، ولكن هنا اجتمعا لو ما اجتمعا لا مانع من الاجتماع. لماذا؟ يقول لأن القوة من سنخ والضعف ماذا؟ فلا مانع أن نقول أن زيدا قوي النفس ضعيف البدن، كذلك يمكن أن نقول هنا في المقام أيضا. فنحن لما نقول أن الحكم الواقعي للحم الأرنب هو من؟ هو ماذا؟ هو الحلية. وخبر الثقة في الحكم الظاهري أخبرنا بماذا؟ بالحرمة. فلا يوجد محذور الاجتماع. لماذا لا يوجد محذور الاجتماع؟ لأن الحكم الواقعي من سنخين، وفرض الصورة أن الحكم الواقعي وصل إلينا أو لم يصل، لم يصل إلينا، وأن الواصل إلينا هو الحكم الوارد عن طريق خبر الثقة. وإلا لو كان الحكم الواقعي واصل إلينا لوصلت النوبة للحكم الظاهر أو لم تصل؟ لم تصل أصلا موضوعها لم يتحقق. فإن موضوع الحكم الظاهري حتى يتحقق ها لابد أن يؤخذ في موضوعه ماذا؟ ها؟ عدم العلم بالحكم الواقعي. ما أدري واضح لم واضح، نقرأ هذا المقدار. قال: اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم يمكن، يعني على ما عرفناه من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري. سيدنا هذا مو اجتماع للضدين أو اجتماع حكم واقعي من سنخ واحد وكذلك ماذا؟ الحكم الظاهري، يعني اجتماع الإباحة مع الإباحة أو الحرمة مع الإباحة. يقول السيد: لا، وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع ماذا؟ في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري. لماذا؟ يقول: مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، في علم الله كان أن الدعاء إذا رأيت الهلال وجوب الدعاء، وقامت الأمارة وهو الحكم الظاهري على ماذا؟ على إباحته، كما لو قال أنه مستحب مثلا، والمستحب مباح وغير مباح مباح. فحكم الشارع بحجية الأمارة، لو ما حكم حكم لوجود خاصية الكشف فيها كما قلنا سابقا، وبأن الفعل المذكور مباح صحيح في حق من يشك في وجوبه لا في حق من يعلم في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة أحدهما واقعي وهو الوجوب والآخر ظاهري وهو الإباحة. يلزم المحذور أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن الأحكام الواقعية من سنخين والأحكام الظاهرية ماذا؟ من سنخ آخر. وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية، وفرض الصورة أنه واصل إلينا أو لم يصل، لم يصل، والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية، فلا محذور في اجتماعهما، وإنما المستحيل الذي صورناه أيها الأحبة، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وحرمة ماذا؟ واقعية. نعم، هذا الذي يلزم. لماذا؟ لأن الحرمة الواقعية والوجوب الواقعي من سنخ واحد. أما لو اجتمع عندنا حرمة واقعية مع إباحة ظاهرية، يلزم الاجتماع أو لا يلزم؟ لا يلزم الاجتماع، لأنهما من سنخين مختلفان. واضح هذا المطلب؟ جيد جدا. الآن نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر، وهي القضية الحقيقية والقضية الخارجية. نحن في المقدمة نقول أن القضية الحملية إن الآن في كل الأحكام الشرعية عبارة عن موضوع ومحمول. مثلا الصلاة واجبة، الزنا حرام، الصلاة الليل مستحبة، وهكذا. إذن عبارة عن قضايا حملية، يكون المحمول شنو؟ هو الحكم، وإنما يختلف في القضية الحملية ماذا؟ الموضوع. القضية الحملية في كل موضوع هو ما ثبت له حكم، كل قضية ثبت لها حكم ماذا يقال؟ القضية حملية. يمكن أن نقسم القضايا الحملية أيها الأحبة إلى ماذا؟ إلى ثلاث أقسام. قسم لا علاقة لنا فيه. القسم الأول وهي القضايا الذهنية. القضايا الذهنية وهي ما يكون موضوعها ذهني وليس لها ما بأزاء وين؟ في الخارج. مثلا قضية اجتماع النقيضين مستحيل، هذه القضية لها ما بإزاء في الخارج وليس لها، إنما عبارة عن قضايا ذهنية، فإن موضوع هاتين القضيتين ذهني، وهذا خارج عن محل الكلام، لا نحتاج إليه، لا نحتاج عن البحث عن القضايا الذهنية. القضية الثانية يعبر عنها بالقضية الخارجية. ما معنى القضية الخارجية؟ أنتم درستم في علم المنطق أن القضايا الخارجية هي ما كان موضوعها ماذا؟ ها؟ موجود في الخارج فعلا بحيث يمكن الإشارة إليه. يعني بعبارة أخرى أن القضايا الخارجية هي ما كانت ماذا؟ هي ما كانت موضوعاتها موجودة وين؟ حين إنشاء القضية. يعني أنا إذا عبرت قلت مثلا أن عدد طلاب دولة تنزانيا في هذا الصف في هذه الشعبة أكثر من باقي البلدان، هذه القضية ماذا تسمى؟ قضية خارجية، لأنها ماذا؟ لأن المؤلف لهذه القضية لابد له من أنه أحصى أولا عدد الطلاب في تنزانيا من تنزانيا، ثم ماذا؟ نسبهم إلى عدد ماذا؟ إلى عدد الطلاب الآخرين من الدول الأخرى، ثم جعل الحكم على هذا الموضوع المحقق الوجود حين تأليف القضية. إذن القضية الخارجية ما كان ماذا؟ ما كانت موضوعاتها موجودة في الخارج حين إنشاء القضية. القضية الثالثة وهي القضية الحقيقية. ما معنى القضية الحقيقية؟ أنه ما كانت موضوعاتها مقدرة الوجود. شنو يعني مقدرة الوجود؟ يعني بمعنى أنه لا يلزم إحراز موضوع القضية الحقيقية خارجا حين تأليف القضية. لما أقول الفقراء يستحقون العطف، الفقراء يستحقون العطف، هذه القضية ماذا؟ قضية ناظرة إلى الأفراد الموجودين في الخارج. يعني لو كان أمامي فقيران، ها؟ فقيران، وأنا قلت الفقراء يستحقون العطف، معناه أني ناظر إلى هذه القضية الخارجية أم أن هذا الموضوع ماذا؟ وهو الفقير، كلما وجد فرد منه يحقق ماذا؟ يحقق مصداق القضية. فلما قلنا بأن الفقراء يستحقون العطف فإن موضوع هذه القضية وهو الفقراء افترض محقق الوجود، ومن ثم جعل عليه الحكم وهو استحقاق العطف. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لما يقول أقم الصلاة ناظر إلى الأفراد الموجودين في زمن نزول النص أم الأفراد الموجودين في زمن النص والمقدرين الوجود؟ لأن لماذا؟ لأنها جعلت على نهج القضية الحقيقية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، إذن الله تبارك وتعالى ناظر للناس الموجودين في عصر وجود الآية، ها؟ أم أنه ناظر إلى كل ما يحقق ها؟ الإلزام في هذا الموضوع. إذا اتضح هذا من التفريق بين القضايا الذهنية والقضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، يمكن أن نقول، أنا لا أريد أن أوضح بعد أكثر في القضايا الذهنية والقضايا الخارجية باعتبار أنه هذه أخذتموها في علم المنطق، لا نريد أن نكرر الأمثلة فيها فيكون ماذا؟ زيادة في هذا المجال. إذا اتضح هذا أيها الأحبة، نقول أن الأحكام الشرعية التي أخذناها وبينا معالمها مأخوذة على نهج القضية الحقيقية الخارجية الذهنية. إذا قلنا أن الأحكام الشرعية مأخوذة على نحو القضية الخارجية، بعد من المخاطب فيها؟ الموجودين في زمن النص. فلا بد أن نقول بأن القضايا، نعم يوجد عندنا قضايا شرعية على نحو القضية الخارجية، يقول حكم في واقع، صح لو لا؟ حكم في واقع. فالأحكام الشرعية قد تجعل على نحو القضية يلا وياي الخارجية، وكذلك تؤخذ على نحو القضية الحقيقية. يعني المولى لما نظر إلى شيء مثلا، يلاحظ المولى جيرانه ويشخصهم ويحصيهم، ثم يقول ماذا؟ ها؟ يقول أكرم جيراني. المولى أحصاهم وجمعهم في مكان معين وقال ماذا؟ ها؟ وقال المعصوم مثلا إلى مجموعة، إلى شخص، قال له اكرم هؤلاء أو اكرم جيراني. فنقول أن هذا الحكم هو وجوب الإكرام، قد جعل على نحو موضوع متحقق الوجود خارجا. المولى بعد أن لاحظ الجيران وأحصاهم وأحرز وجودهم حكم بوجوب إكرامهم، ماذا يقال؟ أن هذا الحكم مأخوذ على نحو القضية الخارجية، فيقول أكرمهم. إذا نظر إلى مجموعة من العلماء وكان عددهم 3 وقال إلى شخص مجاور وقال له أكرمهم، بعد 5 دقائق دخل رابع، هذا مشمول بوجوب الإكرام أم المشمول بوجوب الإكرام هم 3 الذين قال في حقهم أكرمهم؟ 3. لماذا؟ يقول لأن الإمام عليه السلام إنما جعل الحكم مأخوذا على نحو القضية الخارجية، فلو زاد عدد الأفراد سوف يكونوا مشمولين أم غير مشمولين، وهذا عكسه في القضية الحقيقية. فإذا قال الإمام بدل أن أكرمهم قال أكرم العلماء، وكان في وقت قول الإمام كان عددهم قد 3، فدخل رابع، فيكون مشمولا أم غير مشمول؟ لماذا مشمول؟ قل لأن القضية التي تكلم بها الإمام عليه السلام كانت مأخوذة على نهج القضية الحقيقية، فلو زاد عدد الأفراد لكانوا مشمولين ماذا؟ بهذه القضية. ولذلك أيضا قالوا بأن القضية الحقيقية يمكن ماذا؟ أن يمكن أن ترجع بالأصل إلى قضية ماذا؟ إلى قضية صحيح هي قضية حملية، ولكن يمكن أن ترجع إلى قضية شرطية. مثلا ماذا أقول؟ الإمام عليه السلام لما يقول أكرم العلماء وكان عددهم 3، فهذا الحكم الذي كان على نهج القضية الحقيقية، كلما زاد عدد الأفراد يشملهم أو لا يشملهم، على عكس القضية الخارجية، فلما قال الإمام إلى هؤلاء الموجودون فعلا في وقت صدور الكلام وقال أكرمهم، فأكرمهم كانت مأخوذة على نهج القضية الخارجية، وكلما زاد عدد الأفراد يكونوا مشمولين أم غير مشمولين. فإذا القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. ماذا أقول؟ يعني الإمام لما يقول أكرم العلماء معناه ماذا؟ كل من كان عالما فأكرمه، كل من كان عالما فأكرمه، بينما القضية الخارجية ترجع إلى هكذا قضية شرطية أو لا ترجع؟ لا ترجع إلى قضية شرطية، بل نأخذ عدد الأفراد الموجودين فعلا في وقت إنشاء القضية. فالقضية الحقيقية وإن بدت أيها الأحبة أنها قضية حملية كما في أكرم العلماء مثلا، ولكنها بالتحليل أيها الأحبة ترجع إلى قضية شرطية مؤداها كل من كان عالما فأكرمه، كل من كان عالما. بينما القضية الخارجية أيها الأحبة، القضية الخارجية قضية ماذا؟ حملية فقط، لا يمكن إرجاعها إلى قضية شرطية. لماذا؟ لتشخص موضوعها وتحققها ماذا؟ خارجة، بعد لا يمكن أن يكون مشمول بها من هو مقدر الوجود. أحكام الشريعة، أحكام الشريعة لا بد أن تأخذ على أي قضية أيها الأحبة؟ على نهج القضية الحقيقية، وإلا لا يمكن أن يكون الأفراد المقدرين الوجود مشمولين ماذا؟ بالأحكام القرآنية وبأحكام الشرعية الواردة على لسان المعصومين. الأحكام الواردة في الشريعة في الأعم الأغلب، نعم نقول في الأعم الأغلب لأنه توجد عندي قضايا في واقعة، ولكن أن غالب الأحكام الشرعية الواردة في القرآن وفي السنة مأخوذة على نهج القضية الحقيقية. يقول أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فإن الحكم بوجوب الحج أيها الأحبة لا يختص بأولئك الذين نزل ماذا في عصرهم فقط، بل أن هذا التشريع شرع على نحو القضية الحقيقية. وكأن الآية تريد أن تقول ماذا؟ إذا كان الإنسان مستطيعا، إذا كان الإنسان يعني ماذا؟ أي إنسان، إذا كان الإنسان مستطيعا فيجب عليه الحاج، وعلى هذا فقيس. ما أدري المطلب واضح لو لا، أكرر بل في قضية خارجية، يعني لا يمكن أن يكون غير هؤلاء الأفراد ماذا يشملون بالتطهير، ولكن يمكن لعنوان أهل البيت، لعنوان أهل البيت أن يكون مقدر على نحو القضية الحقيقية، باعتبار أن المحقق منهم في زمن صدور الآية هم 5 مثلا، النبي وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، ولا مانع عن ماذا أن يقدر مطهرين ومعصومين بعد ماذا؟ بعد الحسن والحسين. جيد، نقول القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية، وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا فيقول أكرمهم، فيقول أكرمهم، هذه قضية، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك ماذا؟ عالم موجود فعلا. الله تبارك وتعالى لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، لعله في ذاك الزمان لم يوجد ماذا؟ أحد المستطيع، معناها أنه هذه انتهت الآية، ماتت الآية؟ لا، لأن الآية مأخوذة على نهج القضية الحقيقية. يقول يجب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول إذا وجد عالم فأكرمه، يعني يريد أن يقول بأن القضية الحقيقية ترجع إلى قضية ماذا؟ شرطية. إذا وجد عالم فأكرمه، كلما وجد عالم فأكرمه. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، كما لو قال أكرمهم مأخوذ على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها؟ يلا، وما هو المفترض فيها؟ نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، مثلا الإكرام، وجوب الإكرام. والفارق النظري بين القضيتين، ما هو الفارق النظري أيها الأحبة؟ اتضح بما بينا. السيد ماذا يقول؟ أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد من العلماء، يلا، لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم، لوجب إكرامهم جميعا. لماذا؟ لأن القضية مأخوذة على نحو نهج القضية، لأن موضوع هذه القضية هو العالم الموجود فعلا، لو العالم المفترض، العالم المفترض، فكلما افترض وجود عالم فيجب إكرامه أو لا يجب؟ يجب إكرامه. لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا. لماذا؟ يقول لأن موضوع هذه القضية مو العالم الخارجي، العالم الخارجي الذين عددهم ماذا؟ ثلاثة. لأن موضوع هذه القضية هو ماذا؟ العالم المفترض. وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض أو لا يحقق؟ يحقق الافتراض. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ من؟ القضية الخارجية، لا يمكن. لماذا؟ لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وقال أكرمهم، فإذا افترض وجود جاء رابع بعد دقيقة أو دقيقتين، مشمول بعنوان أكرمهم أو لا أو غير مشمول؟ غير مشمول، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض ماذا؟ تعميم الحكم لو ازداد العدد. لا يمكن أن يشمل العلماء الباقين. عنوان قضية المعصوم لما قال القرآن، لما قال مثلا في موضع قال أكرمهم، فهو ناظر إلى عدد الموجودين في تأليف هذه القضية وانصب عليهم الحكم، فلو ازداد عددهم فلا يكون مشمولا بذلك الحكم. بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد.